هي هذه الفائدة؟ أن يكون التكبير حال الركوع، فمفهومه أنه لو كان قبل الركوع ما صح، وأنه لو كان بعد الركوع ما صح. فلو قال الله أكبر ثم ركع ما انطبق قول المؤلف هنا، لأنه يقول مكبرا، فهم من حال المقارنة. ولو قال لو ركع ثم استقر راكعا فقال الله أكبر ما صدق على أنه كان مقارنا للركوع، فكأنه على قول المؤلف هنا يبطل إن كبر قبل أو كبر بعد. لكن القول بالبطلان صعب وبعيد جدا، إلا أننا نقول الأفضل أن يكون التكبير مقارنا لحال الانحناء، فتكون كلمة الله أكبر تبدأ بها مع ركوعك وتنتهي مع الاستقرار، هذا هو الأفضل فيها. والحقيقة أن أحيانا يفرضها المقام، يفرض هذا المقام، فبعض الناس إذا أراد أن يقطع المسابقة، مسابقة الإمام المأموم، نظر في التقديم والتأخير، فأحيانا إذا قلت الله أكبر قبل الركوع قد تسابق في صلاة. وأحيانا ربما في مثل هذا الموضع مثلا أو في بعض المساجد يكون مكبر الصوت مرتفع، فإذا لم يبدأ إلا بعد الانحناء مطلقا قد لا يخرج الصوت للمأمومين فلا يسمع، فيكون يبتدئ قبل الركوع قبل الانحناء يقول الله أكبر، إما بتمامها أو ببعضها يقول الله ثم يبدأ بالانحناء حتى يسمع. فالشاهد أن المقام أحيانا يفرض على الإنسان التقديم والتأخير، لكن نقول الأفضل المقارنة، الله أكبر مع ركوعك هكذا الله أكبر، وهكذا في السجود سمع الله لمن حمده أيضا، وهكذا بقية أنواع الانتقال تكون مقارنة للفعل، تكون مقارنة للفعل. لكن لا يمكن أن نقول هذا هو الواجب، لا يمكن أن نقول هذا هو الواجب، لأن المسألة فيها خلاف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسجد سجدة الاستراحة ولم يكن يراها جلسة الاستراحة، كان يجلس جلسة الاستراحة، وربما رآها بعض الصحابة ولم يرها الأكثرون، فبناء عليه اختلف. لو كان يكبر لا رآه الصحابة جميعا وروا عنه هذه الجلسة، لأنه إذا كبر انتقلوا فرأوه، لكن كان يرفع ويجلس جلسة الاستراحة قبل أن يكبر، فكان لا يعرف هذا، لم يعرفه إلا قلة، ثم ينهض. هذا يكون في محل النزاع عند من يقول إنه تبطل الصلاة بالتقديم أو التأخير، ثم يركع مكبرا رافعا، أيضا هذا حال رافعا يديه، وقوله هنا يديه المراد بهما يرفع الكفين ومعهما الساعد. والرفع هنا كالرفع في الذي ذكرناه في مسألة التكبير، سواء بسواء في التقديم والتأخير وفي الكيفية، فلا داعي لإعادته هنا. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ورفع اليدين في الركوع هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر في الركوع وفي الرفع منه، وسيأتي بيان البقية في ذلك. قال ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره. ثم يضعهما يعني يضع اليدين والمراد بهما الكفان، لأن اليدين إذا أطلقا فالمراد بهما الكفان، هذه قاعدة، إذا أطلق لفظ اليدين فالمراد به الكفان، إلا إذا دل الدليل على أن المراد به خلاف ذلك، والناظر في آيات القرآن يجد هذا، فالأصل إذا أطلق كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المراد باليدين الكفان. وإذا أراد غير ذلك فإنه يقيد كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. لو أطلق قال وأيديكم فقط لا فهم أنها أن المراد بهما بها الكفان، لكنه قيدهما. فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم يضعهما على ركبتيه هكذا، يمكن اليدين يعني الكفين يمكنهما من الركبة هكذا مفرجتي الأصابع، كما في حديث وائل بن حجر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمها، وإذا سجد ضمها. يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. الوضع على الركبتين هذه هي الصفة المشروعة في الصلاة، وهي صفة ناسخة لصفة سابقة جاءت في السنة كانت تفعل عند الركوع، وهو ما يسمى بالقبض. فكانت الكف اليمنى توضع على الكف اليسرى ثم توضع بين الركبتين هكذا في الركوع، توضع بين الركبتين هكذا في الركوع. فنسخ هذا الأمر كما في الصحيح، في صحيح مسلم نسخ هذا الأمر، وقال جماعة بمشروعية هذا الأمر وأنه ليس منسوخا لفعل ابن مسعود كما في صحيح مسلم. لكن الصواب في هذا أن نقول أن هذا النسخ قد غاب عن ابن مسعود، أن هذا النسخ قد غاب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالذين قالوا بقوله من أصحابه لم يبلغهم النسخ. والصواب في هذا أنه منسوخ، فيضع الكفين على الركبتين يمكنها من الركبة. وإذا مكن يديه من ركبتيه هذا يعتبر هو أكبر أحوال الركوع، أعلى أحوال الركوع المستقر، مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره، يجعل ظهره في الركوع مستويا، فلا يرفع رأسه ولا يطأطئه إلى الأرض ولا يحني، أيضا لا يحني ظهره. هذا هو الصفة، هذه هي الصفة التي ذكرتها عائشة في الصحيحين، لا يقنع رأسه إلى الأرض ولا يرفعه أيضا إلى السماء، بل يكون مساويا لظهره. وجاء في المسند وغيره وصححه بعضهم أن الراوي قال حتى إنك لو وضعت الإناء على ظهره لاستقر. وهذا الحديث اشتهر ضعفه. فالحاصل أن الصفة الكاملة في الركوع أنه يسوي ظهره مع رأسه ويمكن يديه من ركبتيه، هذا أكمل أحوال الركوع. وأما أقل أحواله فقال هو انحناء يوصل اليدين إلى الركبتين، هو انحناء يوصل اليدين إلى الركبتين عند الرجل الوسط، عند الرجل الوسط، لا بالقصير ولا بالطويل، لا بالقصير ولا بالطويل. فأما مجرد انحناء الظهر هكذا شيئا يسيرا فهذا لا يجزئ في الركوع، فهذا لا يجزئ في الركوع. نعم، لا الركب ما تنفع. كيف؟ لا ما يثني الرجل، لا يكون مستقيما هكذا، لا تتم استقامة الظهر إلا باستقامة اليدين وباستقامة الساقين، هذا هو الاستقامة الحقيقية. وما عداه فيحصل به الميلان، ما عداه يحصل به الميلان. قال ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبحان ربي العظيم، وسيأتي بيان حكم هذا القول هل هو واجب أو مستحب. ثلاثا، يعني ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال وهو أدنى الكمال، يعني أقل الكمال، ولم يقل أدنى الإجزاء، لأن أدنى الإجزاء واحدة، أدنى الإجزاء واحدة، وأما أدنى الكمال فهو ثلاث، وأعلاها فعشر ويزيد. أعلاها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر، وثبت عنه ما يزيد على هذا كما في صلاة الليل. والمؤلف هنا اقتصر على هذا اللفظ سبحان ربي العظيم، ولعل هذا الاختصار من باب الاختصار، لأن بعض الشراح يلزمون المؤلفين بذكر أنواع الألفاظ، ويجعلون الحديث عن هذه المسألة يقولون هل ترك هذا من باب الاختصار أو تركه من باب الاختصار. فإن كان تركه من باب الاختصار فمعنى هذا أنه يرى أن ما عدا ذلك مما ثبت مشروع، لكنه اختصره لأن كتابه مختصر. وإن كان تركه اختصارا بالقاف فكأنه لا يرى قول ما سوى ذلك. وقد لا يكون هذا في كل مسألة، لكنه في هذا المسألة قد يكون، لأنه في المذهب هنا المشهور في المذهب الاقتصار على قوله سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. لكن جاء في سنن أبي داود وغيره في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يختار هذا تارة وهذا تارة. أما المشهور في المذهب الاختصار على لفظ سبحان ربي العظيم. فالمؤلف نعتذر له هنا أنه ترك بقية الألفاظ اختصارا، لأن كتابه مختصر واضح، كتابه مختصر واضح، ولو استطرد في ذكر الألفاظ لا أطال في باب صفة الصلاة. وجاء غير هذه الصفة سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم فقط، وجاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وجاء أيضا سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وجاء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. كل هذه ثبتت في أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف تركها واعتمد المشهور من باب الاختصار، من باب الاختصار. وسيأتي بيان الحكم فيما لو ترك على الخلاف في حكم هذا اللفظ. قال ثم يرفع رأسه ويديه معه، ثم يرفع رأسه، لو رفع رأسه هل يعتبر ارتفع من ركوعه، رفع من الركوع؟ فإذا يكون العبارة فيها نقص، فنقول الأولى أن يقال ثم يرفع رأسه وظهره، ثم يرفع رأسه وظهره. لكن نقول قد يكون المؤلف ترك كلمة ظهره للعلم بذلك، للعلم بذلك، لا يمكن أن يتوهم شخص أن الرفع من الركوع هو رفع الرأس فقط، لكن تمام العبارة أن يقال ثم يرفع رأسه وظهره ويديه معا. رفع اليدين هنا كالرفع عند التكبير في افتتاح الصلاة وعند التكبير للركوع، وليس المراد رفع اليدين يعني رفع اليدين عن الركبتين فقط، لأنه قد يأخذ البعض أنه يرفع يديه عن ركبتيه، لكن تكون مرسلتين ممدودتين، ولا تكون مرفوعتين إلى شحمة الأذنين. قال ثم يرفع رأسه ويديه معه، والصفة في رفع اليدين كالصفة فيهما قبل الركوع وعند افتتاح الصلاة. قائلا سمع الله لمن حمده، قائلا هنا أيضا حال مقارنة، يعني حال قيامه من الركوع ورفعه منه يقول سمع الله لمن حمده أثناء هذا الرفع. هذا من يقوله؟ يقوله إمام ومنفرد، والمؤلف لم يشر إلى هذا، لكن لما قال بعد ذلك ومأموم ربنا ولك الحمد فهم منه أن الأول يقوله من؟ يقوله إمام ومنفرد. فإذا الإمام أو المنفرد إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وقوله هنا سمع الله لمن حمده جاء بها النص، جاء بها النص فيقتصر عليها. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يقول سمع الله من حمده ولو حذفت اللام، مع أن الحديث جاء باللام هنا، لكن ما وجه جواز هنا؟ هل هناك توجيه؟ نقول نعم هناك توجيه، الذين أجازوه أجازوه من باب اللغة، من باب التوجيه النحوي، وأما الذين لم يجيزوه فقالوا يقتصر على ما جاء به الحديث. أما التوجيه من حيث اللغة قالوا إن سمع هنا تتعدى بنفسها، لا نحتاج أن نعديها باللام، لقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا سمع هنا تتعدى بنفسها. وأما الذين قالوا لا يجوز إسقاط اللام عملا بهذا الحديث فوجهوا اللام، قالوا إنما عدي باللام هنا لأن العامل وإن كان العامل يتعدى بنفسه وهو سمع، إلا أنه ضمن معنى ضعيفا لا يتعدى بنفسه، بل لا بد من تعديته باللام، وهذا المعنى هو استجاب، مقدر باستجاب، واستجاب لا تتعدى بنفسها. ما أقول استجاب زيد خالدا، استجاب زيد لخالد، فيكون المعنى استجاب الله لمن حمده، يكون المعنى استجاب الله لمن حمده. فعلى هذا التوجيه يكون من أنقص اللام لا يصح منه هذا الذكر، وتوجيه بعض الفقهاء لهذا غير سديد، غير سديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا اللفظ لمعنى، لأن العامل هنا ضمن معنى ضعيفا لا يستقل بنفسه، وهو لفظ استجاب، استجاب الله لمن حمده. هذا يقوله الإمام بعد أن يرفع، أو المنفرد بعد أن يرفع من الركوع. هل يقول ذلك المأموم أيضا حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ هل يقول المأموم وراءه سمع الله لمن حمده؟ هذا قال به جماعة من أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومما كان يصلي به أقوال وأفعال، ومن الأقوال قول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده. وقال آخرون وهو الصحيح، ما وقفت عليها ولا يظهر أنها يعني في محل نزاع، ما أدري عنها، تبحث لنا زي المخير شوف سندها. وأما القول الصحيح في هذا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإذا قال الإمام في الصحيحين، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل لهم قولوا سمع الله لمن حمده. فيكون هذا مخصص لإيش؟ لحديث صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني يصلي، فيبطل استدلال من قال بأن المأموم يقول ذلك، وهذا هو أقرب القولين في هذه المسألة. وإن صح حديث الدارقطني هنا فيكون حجة، حجة في المقام. قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه، يعني بعد انتصاب مأموم أو من بعد انتصاب إمام ومنفرد، لأن المؤلف أخرج المأموم فيما بعد، فيكون المنفرد والإمام إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله هنا ربنا ولك الحمد، كلمة ولك الحمد جاء فيها أربع صيغ كلها في الصحيحين أو في أحدهما، فجاءت ربنا ولك الحمد بالواو، وجاءت ربنا لك الحمد بدون واو، وجاءت ربنا اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم والواو، وجاءت بلفظ اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم فقط. وكل هذه صحيحة، كل هذه صحيحة، لكن في المذهب هنا نص على رواية الواو، وهذه هي التي نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها أصحاب المذهب فعبروا بها في كتبهم كلها. ولتعبيرهم هذا توجيه اختيار هذه الرواية، قالوا لأن هي التي اتفق عليها أكثر الرواه كأبي هريرة وأنس وغيرهما بزيادة الواو، ولأن زيادة الواو زيادة حرف يدل على زيادة معنى، فإذا زاد المبنى زاد المعنى، إذا زاد المبنى زاد المعنى. فإذا قلت ربنا لك الحمد كان له معنى غير ربنا ولك الحمد، فإذا أضفت الواو قلت ربنا ولك الحمد صارت الواو عاطفة على شيء قبلها، أليس كذلك؟ ما هو الذي قبلها؟ ربنا ولك الحمد، هل هناك شيء قبلها؟ لا، لا شيء قبلها، لا شيء قبلها متعلق بها، فنحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى تقدير، فيكون التقدير ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا حمدناك، ربنا حمدناك ولك الحمد، يعني وأنت مستحق لهذا الحمد، وإذا قلت ربنا لك الحمد صارت مستقلة، بذاتها، لا تحتاج إلى تقدير. وهنا المؤلف اقتصر أيضا على هذا، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وقد جاء تمام هذا، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، وجاء أيضا صفات أخرى كلها مشروعة في الذكر، مشروع ذكرها بعد الرفع من الركوع. لكن هل يجمع بين هذه الأذكار في مكان واحد؟ نقول الصواب في هذه المسألة، وهي القاعدة التي اختارها شيخ الإسلام، أن الأصل في ذلك التنوع، للجمع، إلا ما ورد به الجمع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. والمؤلف ترك ذلك على القول السابق، تركه اختصارا، قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني فحسب، لا يزيد على ذلك. فإذا المؤلف يرى أن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد فقط. هل يقول المأموم بعد ذلك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ هل يقول المأموم هذا؟ المؤلف يذهب إلى أنه لا يقول ذلك، وهذا قال به جماعة، ودليلهم في هذا الحديث الذي أشرنا إليه سابقا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، ولم يأتي بما عداه. وما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقوله وهو منفرد، ففهم منه أن هذا يشرع في حق المنفرد وفي حق الإمام، وأما حق المأموم فلا. وأما القول الثاني فقالوا إنه يشرع للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد ويزيد عليها ملء السماوات وملء الأرض وما جاء من أذكار أخرى. والدليل في هذا ما هو؟ يقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يأتي ما يخصص هذا بالإمام. وقوله فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد لا يدل على أن هذا هو غاية ما يفعله أو يقوله المأموم، لكن دل على أن هذا هو غاية الواجب عليه، وما عداه فمستحب، كما جاء في ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ونزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. مع ذلك جاءت أذكار أخرى ونقول إن المأموم يقولها، إن المأموم يقولها. فإذا هنا فقط أشار إلى الاقتصار على الواجب، الاقتصار على الواجب. وأيضا يدل على ذلك ما جاء في البخاري في الرجل الذي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد رفعه من الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال منكم ذلك؟ قال: أنا. فقال: إني رأيت كذا ملكا يتبادرونها، فأقره على ذلك. فلو لم يكن ذلك مشروعا، الزيادة على ربنا لك الحمد، لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأما قوله ملء السماوات وملء الأرض، فهذه جاءت بالنصب، فهذه جاءت بالنصب، هكذا جاءت الروايات. وبعض أهل العلم أجاز لو رفعها، أجاز لو رفعها من باب التوجيه، بحيث تكون بالرفع صفة: ربنا لك الحمد ملء السماوات، يعني هذا الحمد ملء السماوات. وأما على النصب فهو إيش؟ بمعنى حمدا ملء السماوات، حال من إيش؟ حال من حمدا، ربنا ولك الحمد حمدا على تقدير محذوف، حمدا هذا الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعد السماوات والأرض. هل هناك شيء بعد السماوات والأرض؟ هل هناك شيء بعد السماوات والأرض؟ يعني المراد هنا لو كان هناك شيء محسوسا، لو كان هناك شيء محسوس لكان هذا ملئه، أو لكان هذا ملئه، لكان هذا ملئه. وملئ ما شئت من شيء بعد، يعني بعد السماوات والأرض، حيث إن الله سبحانه وتعالى يطوي السماء يوم القيامة كطي السجل للكتب، وتتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيكون ملئ ما شاء الله سبحانه وتعالى مما يعلمه ولا نعلمه. فنحن نعلم السماوات والأرض ولا نعلم ما عدا ذلك، لكن الله يعلم ما عدا السماوات والأرض. هذا معنى وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، ثم يكبر ويسجد، هذه مسألة جديدة نتركها إن شاء الله للدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول: من ترك شدة في الفاتحة هل تبطل الصلاة أم تبطل الركعة؟ هذا فصلنا فيه القول في الدرس الماضي. يقول: ما المانع بقول الجماعة آمين خارج الصلاة، وواحد منهم يدعو الله سبحانه ما دام أنه ثابت في الصلاة؟ أما إذا كان رجل يدعو، إذا كان رجل يدعو فلا بأس من قول آمين خلف هذا الداعي، وهذا مشروع، وهذا مشروع إن كان مراد السائل هذا. وأما إذا كان مراده إذا قرأت الفاتحة خارج الصلاة هل يقال آمين؟ فنقول هذا إنما جاء في الصلاة، فنقول هذا إنما جاء في الصلاة، وإن قال في نفسه سرا لعله ليس في ذلك حرج إن شاء الله. إذا كان خارج لا بأس أن يقول آمين، إذا كان يعني يدخل، أراد أن يدخل في الصلاة وقبل أن يكبر قال معهم آمين لا بأس. قال: المأموم هل تبطل صلاته إذا لم يقرأ سورة الفاتحة؟ هذه المسألة حتى الذين قالوا بالوجوب لا يبطلون الصلاة، لا يبطلون صلاته، لكنهم يوجبونها عليه، يوجبونها عليه، فهي كما يقال في منزلة بين المنزلتين، واجبة لكن لا تبطل بها، لا تبطل بها الصلاة. هي ركن لكن حق المأموم. هل ينتظر المأموم الإمام حتى يفرغ من قوله آمين ثم يقولها؟ وكيف إذا كان لا يسمعه عندما يقولها؟ نعم، لا بد من أن ينتظر حتى ينتهي الإمام. هل ينتظر المأموم حتى يفرغ الإمام؟ لا يلزم، لازم أن ينتظر حتى يقول ولا الضالين. وأما آمين فلا بأس أن يقولها، أن يقولها مع الإمام، فلا بأس أن يقول ذلك مع الإمام. وكيف إذا كان لا يسمعه عندما يقولها؟ لا حرج عليه، يقول بعد سماع ولا الضالين. بعض الأجناس لا يستطيعون إخراج الحروف على حقيقتها، كان تكون عجمة في اللسان، فهل صلاتهم باطلة؟ الذي لا يستطيع فصلاته صحيحة ليست باطلة، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد يكون في الناس من لا يستطيع أن يفصح، كما جاء في الصحيحين عن بعض الصحابة أنه كان لا يحسن الشراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتريت فقل لا خلابة، وكان رجلا ألتغ يقول لا خدابة لا خدابة. فإذا اللام قد تستبدل، ومثل هذا قد يكون نطقه أيضا في القرآن بمثل هذا. متى يقول مأموم آمين؟ هل بعد قول الإمام، هل بعد قول الإمام والضالين أم مع الإمام عند قول آمين؟ هذا ذكرناه. أنا أحب مجالس الذكر ولكن أجد وساوس شديدة فيها، فماذا أفعل؟ أستعذ بالله من الشيطان الرجيم.